بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات في السيرة النبوية الشريفة. تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فها نحن أيها الإخوة في الدرس 17 من سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الذي أمرنا الله تعالى باتباعه في قوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قمة الكمال البشري، قد كمله الله تعالى عقلاً وخلقاً وسلوكاً وأعمالاً والتزاماً. لذلك أيها الإخوة، مهما اقتدينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في قيامنا، في قعودنا، في زواجنا، في علاقاتنا مع أولادنا، في بيعنا، في شرائنا، في أخذنا، في عطائنا، كلما اقتدينا به أكثر كلما اقتربنا من الكمال البشري أكثر، وكلما ابتعدنا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كلما ابتعدنا عن تعاليمه كلما هبطنا. والعالم اليوم يوما فيوم يكتشف إعجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلامه وفي أفعاله، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لذلك نحن ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتأسى به. أيا سامعا، ليس السماع بنافع إذا أنت لم تعمل بما أنت سامع. ومعليش، لا يشترط أن أنتقل مباشرة إلى مسافة بعيدة بحركة واحدة. معلش، اليوم أنا أنتقل أغير عادة واحدة لا يرضى عنها الشرع، وبكرة أغير عادة ثانية، وبعد بكرة أغير عادة ثالثة. يا سيدي، ربما إذا في كل شهر غيرت عادة منيح، إذا في كل سنة بدلت طبعا لا يرضاه الشرع ولا يستقيم على سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أمر حسن. المهم أن تتحرك نحو الحق ونحو الخير، ولا تبقى جالسا في الخطأ. ليس العيب أن تسقط، لكن العيب أن تبقى أرضا. إذا سقطت فقم وتحرك لتكون من الذين ينتقلون من الخطأ إلى الصواب، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الظلمة إلى النور، ومن الباطل إلى الحق. لذلك نحن ندرس سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الدرس 17 في هذه السيرة. كنا تكلمنا في درسين مضيا عن حادثة الإسراء والمعراج، وقبلهما تكلمنا عن الشدائد التي تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا بأنك إذا ضاقت عليك الأمور سيأتيك فرج من الله، لكن أنت ابقى تعمل في الحق. الآن بعد أن عارضت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد المعارضة، وبعد أن رد أهل الطائف رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبح الرد، جمع الله للنبي صلى الله عليه وسلم عددا من الأوس أو من الخزرج كانوا قد جاءوا إلى مكة، فعرض عليهم الإسلام فرأوا فيه أمرا حسنا، فواعدوه أنهم سيأتون إليه في موسم الحج المقبل. فلما كان موسم الحج المقبل سنة 12 للبعثة، طبعا كانت العرب تحج من بقايا دين سيدنا إبراهيم عليه السلام، وقد أدخلوا في دين إبراهيم التحريفات، لكن بقي عندهم شيء من مناسك الحج التي كانت في زمن سيدنا إبراهيم. فوعدوه أنهم في العام القادم يعني سنة 12 للبعثة سيفدون إليه من المدينة إلى مكة. وبالفعل لما كان موسم الحج القادم قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وكان هؤلاء 12 من الأوس والخزرج من سكان المدينة المنورة. الآن التقى بهم النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة وبايعهم بيعة، وهذه البيعة تسمى بيعة العقبة الأولى. والبيعة أن تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم على أمر، أن تبايعه، أن تعاقده، أن تعده وعدا. ولئن كان الصحابة رضوان الله عليهم حين يسلمون كان أحدهم يضع يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله أبايعك على الإسلام، يا رسول الله أبايعك على بر الوالدين، يا رسول الله أبايعك على الصلاة والصوم، يا رسول الله أبايعك على الجهاد في سبيل الله. كل صحابي من الصحابة بايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة. أما النساء فكان يبايعهن دون أن يصافحهن ويقول: إني لا أصافح النساء، يبايعها بالكلام، يقول تقول المرأة بايعني على الإسلام، يقول بايعتك بدون أن يصافحها. الآن كتب واحد من الشيوخ كتابا سماه العهود المحمدية. الصالحون أيها الإخوة إلى اليوم يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غائبا بجسده لكنهم إذا ذهبوا إلى المدينة المنورة ووقفوا أمام المواجهة الشريفة قالوا: يا رسول الله، بعد أن يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه قالوا: نبايعك على كذا. حتى إنه ذكر قوله في هذا الكتاب، قال: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نموت على فرشنا، نحن بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نموت على الفراش، ولكن أن نموت ونحن في خدمة الخلق أو في التقرب إلى الخالق بالعبادات الشعائرية. قال: فإن لم تحصل لنا المباشرة حصلت لنا النية. الآن يا ترى أنت بماذا تبايع سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ لكن انتبه، أنت إذا بايعته بأمر فاعلم بأنك تبايع رب العالمين. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. لكن سل نفسك، أنت شاب التزمت بالإسلام، هل أنت صادق في بيعتك في هذا الالتزام بالإسلام؟ أو أنك توافق على أشياء وتترك أشياء؟ يعني لو أن شابا أقام علاقة غير مشروعة مع فتاة، هذا بيعته ليست صحيحة. لو أن تاجرا مسلما لا يرضى أن يحكم الشرع في معاملاته المالية، يرضى أن يحكم الشرع في الصلاة وفي الصوم وفي الزكاة وفي الحج، لكن بالمعاملات المالية يقول لك: يا أخي الشرع لا علاقة له بكسب المادي، مهما سنحت لي فرصة اغتنام مال سأقتنصها حلال كانت أو حرام. ذكر لي أحد الشباب تخرج من كلية إدارة الأعمال، عرض عليه مباشرة بعد تخرجه منصب وظيفي يتقاضى منه 50,000 ليرة سورية في الشهر، لكن هذا العمل الوظيفي في بنك الربوي، ما الحكم؟ الحكم هو ما قاله الله تعالى في قرآنه الكريم: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، اتركوا. الحكم هو ما قاله الله، الحكم هو ما قاله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. هذا هو الحكم. لكن تخيل العرض مغري، مغري جدا، يعني شاب عمره 22-23 سنة سيتقاضى شهريا 50,000 ليرة، رقم يغري الرجال. لكن والله أيها الإخوة إنكم لتفخرون إذا سمعتم عندما قلت له هذا قول الله وهذا قول رسوله، قال أنا سأدع هذا الأمر وتركه. فكان أن هيأ الله تعالى له عملا خيرا من هذا العمل، كسب مالا أقل من هذا المبلغ لكنه في حلال. من أيام كان هناك خصومة بين تاجرين، خصومة مالية، فطلبا إلي الحكم. سألتهم عن نوع الخصومة وإذا هي في يعني صفقة تجارية متعلقة ببعض أجهزة طب الأسنان، فطلبت أن يكون موجودا خبيرا في تجارة مواد طب الأسنان، وجلسنا بلجنة تحكيم، كنت مع أنا وهذا الخبير في تجارة مواد طب الأسنان، وجلسا وهما شابان. والله لقد حركا في داخلي العزة بالإسلام عندما قال أولهما، قال: يا أستاذ، مهما حكم الشرع في شيء فأنا مع الشرع، سواء حكم لي أو حكم علي. وقال الثاني الكلمة نفسها، والتاجران عمر 35 سنة على التقريب. والله أنت لتفخر عندما تشاهد تجارنا يحتكمون للشرع، عندما تشاهد أزواجنا يحتكمون للشرع، عندما تشاهد الزوجات يحتكمن للشرع، عندما تشاهد الخصوم يحتكمون للشرع. إذا فعلنا هذا الأمر رفعنا الله تعالى مكانا عليا، أما إذا بقي كل منا يتبع هواه ويتبع شهواته فأين بيعتك للإسلام؟ يعني المرأة المسلمة تقول أنا أحب الله وأحب رسوله، لكنها تمشي سافرة في الطرقات، أين حب الله وأين حب رسوله؟ والقرآن الكريم مرارا ما يقول، أكثر من 50 مرة يقول: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إيمانك الذي في قلبك لابد أن يظهر في أعمالك، لابد أن يظهر في سلوكك، لابد أن يظهر في معاملاتك المالية، لابد أن يظهر في شكلك، لابد أن يظهر في شكلك. منيح وجيد أن يكون الإيمان غامر القلب، لكن نريد مع غمره للقلب أن يظهر على أشكالنا. أما أن يكون الإيمان في القلب ودون أعمال، إذن أين قول الله تعالى: الذين آمنوا وعملوا؟ ما إن تؤمن لابد أن تعمل. يعني رجل مسلم اشترى دارا من نصراني لما جلسوا في جلسة توقيع العقد في بيت النصراني الذي باعه لهذا المسلم، حانت صلاة المغرب، فالشاري المسلم استأذن النصراني، قال: أتأذن لي أن أصلي المغرب حتى لا تذهب علي صلاتي؟ قال: تفضل. فصلى المسلم في دار النصراني التي يعرضها الآن للبيع وسيشتريها المسلم. النصراني له صديق جالس معه، لما ذهب المسلم ليصلي يقول صديق النصراني للنصراني، قال له: ما كنا نخلص من هذا التخلف، من هذه الرجعية، إلى الآن يوجد ناس يصلون، شو التخلف هذا الصلاة؟ النصراني سكت. انتهى المسلم من صلاته وعاد إلى كتابة العقد، وأمضيا العقد، وقعا العقد، واتفقا على تسليم الدار بعد فترة. وبالفعل جاءت تلك الفترة واستلم المسلم الدار من النصراني وسلمه النقود كاملة، وحصل الفراغ في الدوائر الرسمية. كان سبب بيع النصراني لداره أنه يريد أن يشتري داراً أحسن. حدث أن هذا النصراني عندما أخذ النقود وذهب ليشتري الدار الأحسن، يبدو أنه لم يتفق مع صاحب الدار الجديدة، راح يبحث عن دار أخرى، ما وجد، تأخر بحثه، كمان ما وجد، أصابه ندم شديد. النصراني الذي باع داره أصابه ندم شديد، لماذا باع والآن بقي في بيت للأجار والمبلغ المالي في يده ولا يجد دارا أحسن من داره الأولى؟ ويبدو أن شجارا حصل بينه وبين زوجته، تقول له: كيف بعت الدار قبل أن تشتري أخرى؟ كيف تفعل هذا؟ أهكذا تفعل بنا؟ بلغ هذا الأمر التاجر المسلم الذي اشترى الدار، بلغه أن النصراني نادم جدا على بيعته، وأن شجارا حدث بينه وبين أهل بيته. البيت ارتفع ثمنه 1,000,000 ليرة سورية. ذهب المسلم إلى مكان عمل النصراني، سلم عليه وقال: عرفتني؟ قال: نعم، أنت شاري الدار. قال: ماذا جرى معك؟ اشتريت دارا جديدة؟ قال: لا والله، أنا إلى الآن لم أشتري دارا. قال: أنا بلغني أنك مع زوجتك نادمان على هذا البيع. قال: صحيح. قال: أنا سأقول لك أمرا، البيت غلى ثمنه 1,000,000 ليرة سورية، لكنني الآن ومن كل قلبي، إذا كنت مشتهيا دارك الأولى فلك أن ترد لي المبلغ نفسه وتأخذ دارك. عجب هذا النصراني، قال: أنت لماذا تفعل هذا؟ قال: لأن سيدنا محمدا النبي الذي أرسل لنا، محمد صلى الله عليه وسلم، قال لنا: من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. إذا رجل اشترى منك حاجة وندم وجاء ليردها لتقيله من البيعة، أنت لا يجب عليك شرعا أن تقيله، خلاص البيع تم. لكن إذا كان بإمكانك أن تقيله فأقله، لأنك إذا أقلته بيعته لأنه نادم، الله يوم القيامة إذا عثرت سيقيل عثرتك. قال: لأن محمدا رسولنا صلى الله عليه وسلم قال لنا: من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. للمصادفة النصراني كان عنده في المكتب في مكان عمله نفس الصديق الذي قال له في يوم من الأيام: ما كنا نخلص من هذا التخلف. التفت النصراني إلى صديقه ليقول له: إذا كان هذا هو التخلف يا ليت كلنا متخلفين، هذا التخلف، هذا قمة التقدم. يا أيها الإخوة، لابد أن يظهر إسلامك في معاملاتك المالية. إذا ما قرأنا إسلامك في محلك، بيعتك في الإسلام فيها مشكلة. إذا ما قرأنا إسلامك في خصوماتك، بيعتك للإسلام فيها مشكلة. إذا ما قرأنا إسلامك في انضباطك بأمر زوجك، بيعتك للإسلام فيها مشكلة. إذا ما قرأنا إسلامك في علاقتك مع النساء الأجنبيات، بيعتك للإسلام فيها مشكلة. وإلا ما معنى شاب مسلم أن يضع صوراً لنساء سافرات على جهاز الجوال؟ ما معنى هذا الكلام؟ أين بيعتك للإسلام؟ الله من سابع سماء يقول قل للمؤمنين، الله أرسل لك رسالة، يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم قل لفلان يغض من أبصارهم، وأنت بايعت على الإسلام يا أخي. أهل بيعة العقبة الأولى بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، 12 رجل من الأوس والخزرج جاءوا عند العقبة في سنة 12 للهجرة وبايعوا رسول الله. اسمعوا على ماذا بايعوه. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، يعني لا تأتوا بحرام تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، مهما أمرتكم أنا محمد صلى الله عليه وسلم من معروف تلتزمون. هلأ أنت لو سألناك هل تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر؟ ألا تعصيه في معروف. إذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، تقول على العين والرأس، مجلس العلم سآتيه. إذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت فيهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، تقول حاضر على العين والرأس. إذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق العلم، في رواية حلق الذكر، تقول حاضر. إذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت ثم خرجت من بيتها ليرى منها ريحها ظلت الملائكة تلعنها حتى ترجع، تقولين حاضر على العين والرأس. هذا لا تعصونني في معروف، إذا أمرتكم بأمر تأتمرون. والله يا أيها الإخوة، كل أوامر رب العالمين، كل أوامر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لسعادتنا نحن في الدنيا والآخرة. ولئن استجبنا لأمرهما، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نحن إذا استجبنا للرسول حيينا، وإذا تركنا أوامر الرسول متنا. إذا استجبنا لأوامر الله حيينا، وإذا تركنا أوامر الله متنا. يا أيتها الأخوات، كل سعادتنا بأوامر الله، كل سعادتكن بأوامر الله. أريد أن أخبركم أمرا، هل يوجد في شرع الإسلام شيء اسمه حرد؟ حرد، حرد، أن تحرد هيك بالعامية، يعني المرأة المسلمة ببيت أهلها، يعني تزعل يعني تترك بيت زوجها وتذهب إلى بيت أهلها لتجلس عندهم جمعة وجمعتين وشهر وشهرين وستة أشهر. قال لي أحد الرجال: قال ابني تزوج، جلست زوجته عنده أربعة أشهر، والآن صار لها ثمانية أشهر حردانة في بيت أبيها، يعني هجرت بيت زوجها. يا أيتها الأخوات، لا يوجد شيء في شرع محمد صلى الله عليه وسلم اسمه والله حردانة ببيت أهلي. إذا كان الزوج طلق زوجته، طلق مو أزعجها مو أساء إليها، طلقها والآن هي تلتزم العدة. قال الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. ما تطلع يا نساء، لو طلقتي لا تخرجي من البيت، العدة تمضيها في بيت زوجك لعله يثوب إلى إرجاعك، فتنتهي أزمة تحدث في الأسرة. أما والله إذا زوجها يعني ما أذن لها أن تذهب إلى حفلة زفاف ابنة خالتها مثلا، إذا زوجها والله شديد في التعامل معها، قال والله جمعت أغراضها في حقيبة ومضت إلى بيت أهلها، ثم اتصلت بزوجها تقول له: أنا اليوم لن أعود إلى البيت، وابنك في المدرسة، وفي الساعة الواحدة سيأتي باص المدرسة، لذلك تعال استقبله، لا علاقة لي به. في أي شرع هذا؟ هذا من شرع التمثيليات والأفلام التي تأتينا من الشرق أو من الغرب. أما في شرع محمد صلى الله عليه وسلم فالمرأة تتعبد الله تعالى برعايتها لزوجها. بل أعظم من هذا، امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال يجاهدون في سبيل الله ويحضرون معك الجمع والجماعات وينفقون أموالهم، ونحن نرعى لهم أولادهم وبيوتهم، فما لنا من الأجر؟ طيب هؤلاء الرجال يأخذون كل الأجر، الجهاد في سبيل الله، يذهبون شهداء في سبيل الله، يبذلون أموالهم في سبيل الله، يحضرون الجمع والجماعات مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: طيب نحن قواعد البيوت، ما لنا من الأجر؟ قال: يا أسماء، ارجعي فأخبري من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل كل ما ذكرتي. يعني إذا المرأة تتودد لزوجها، تتجمل لزوجها، تحنو على زوجها، ترعى زوجها، تحترم زوجها، تتحمل ثقل زوجها، تتحمل إساءات زوجها، يعدل الجهاد في سبيل الله وتنال مرتبة شهيدة، يعدل حضور كل خطب الجمعة وكل صلوات الجماعات، ويعدل كل الصدقات في سبيل الله. يا أيتها الأخوات ويا أيها الإخوة، أسرنا أمانة في أعناقنا جميعا. ليس لشاب والله إذا انزعج من زوجته أن يطلقها، بأي شرع هذا؟ كيف تطلق لمجرد بأنك غضبت؟ وليس لامرأة أن تقول أنا لا أريده لأنها رأت منه شيئا تكرهه. قولي لي بربك، هل يوجد في العالم رجل لا سيئات له؟ هل يوجد في العالم امرأة لا سيئات لها؟ وما عليه أن يتحمل الرجل زوجته وأن تتحمل المرأة زوجها. من أسوأ رجل في العالم أيها الإخوة؟ أسوأ رجل في العالم على الإطلاق فرعون عليه لعنة الله. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، لا يوجد رجل في العالم أسوأ منه. تخيلوا جبروته، وتخيلوا ثقله، وتخيلوا تكبره، وتخيلوا سوءه. يا رجل يتجبر على الله، من زوجة فرعون؟ آسيا، واحدة من سيدات نساء الجنة الأربعة. في الجنة يوجد أربع نساء هم ملكات الجنة، سيدات نساء الجنة أربعة: خديجة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، ومريم ابنة عمران، وآسية زوجة فرعون. وما عليه أن تتحملي زوجك، لك أجر. بالطبع الأمر حسب الطاقة، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا نفدت الطاقة فالله لا يكلفك، لكن إن استطعت اصبري. وأنت أيها الزوج ما عليه أن تصبر، هذا شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تعصوني في معروف، قال تعالوا تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف. طيب إذا فعلنا ماذا لنا؟ قال فمن وفى منكم فأجره على الله. بإمكانكم أن تتصوروا الأجور العظيمة التي سيعطيها الله تعالى له الذي يوفي بهذه الشروط. ومن أصاب من ذلك شيئا، يعني من أخطأ فأصاب سرقة، أصاب زنا، نسأل الله السلامة، أصاب قتل الأولاد، أصاب البهتان، أصاب معصية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال فبايعته. راوي القصة عبادة بن الصامت يقول فبايعته، وفي رواية فبايعناه على ذلك. هؤلاء الاثنى عشر رجلا من الأوس والخزرج بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور، وتسمى هذه البيعة بيعة العقبة الأولى. بعد أن بايعوه على الإسلام وأسلموا في مكة، أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعودوا إلى ديارهم، وأرسل معهم مباشرة معلما. هذا المعلم هو سيدنا مصعب بن عمير. قال هذا مصعب يذهب معكم إلى المدينة المنورة، كانت اسمها يثرب، ما نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، لما حل بها رسول الله صارت المدينة المنورة، لكن كانت تسمى يثرب. قال هذا معكم مصعب حتى يعلمكم. في هذا إشارة أيها الإخوة، ما إن تسلم حتى ينبغي عليك أن تصاحب المعلم، وإلا بربك قل لي من أين تتعلم الإسلام أنت؟ من الأقنية الفضائية؟ اليوم بتنا نجد حشدا من أشخاص يرتدون عمائم أو لهم لحى يظهرون على شاشات الفضاء، ولا مرية أن بعضهم مأجور مدفوع له لتشويه الإسلام. ما كل من ارتدى عمامة أو أرخى لحية صار ناطقا باسم الإسلام. اليوم تظهر برامج على الفضائيات، يظهر شاب له من العمر 40 سنة قال يريد أن يفسر المنامات، أو يقرأ لك برجك، أو يشاهد هل أنت متوافق مع زوجتك في علم الفلك أو لست متوافق، ثم يقول لك أنت اقرأ الآية رقم 45 من سورة الأنعام، أو الآية رقم 16 من سورة البقرة، أو لا. ثم هو لا يتقن أن يقرأ آية واحدة، إذا قرأ آية أخطأ بها. وبعض الناس يقول يا أخي هذا شيخ، قل لي بربك من يعلمك الإسلام؟ القناة الفضائية، رفيقك، عدد من الناس تجده إذا حصلت معه مسألة سأل جاره الغير المتخصص في الأمور الشرعية، ما كان يوجد مسلم إلا وله معلم. هؤلاء أهل المدينة المنورة 12 رجلا أسلموا الآن، مباشرة النبي أرسل معهم معلم. يا أيها الإخوة، كيف يصير الإنسان طبيبا؟ هل إذا جلست في بيتك وفتحت أقنية الفضاء التي تجري عمليات جراحية، الآن توجد أقنية فضائية مختصة بالعمليات الجراحية، لو أنك راقبت كل العمليات التي تعرض هل يؤذن لك بإجراء عملية واحدة؟ أبدا، بدك تصحب المعلم. كيف يصير مهندسا؟ لابد من صحبة المعلم. كيف تصير نجارا؟ لابد من صحبة المعلم. كيف تصير مسلما؟ لابد من صحبة معلم. بدون معلم هناك أمور تدخل عليك لا تدري أنت أنها دخلت عليك. يعني سأخبركم هذه الحادثة أنهي بها الدرس. طبيب مختص بطب الطوارئ، هذا الطب معني بحالات الإسعاف بعد الكوارث أو الحوادث الشديدة. جاء إليه شاب قال أرجوك، أرغب إليك أن تذهب معي إلى الدار. قال لما؟ قال أمي في البيت سقطت على يدها، وأريدك أن يعني تفحص لنا أمرها وتعالجه. قال طيب لتأتي أمك إلى العيادة؟ قال أمي لا تستطيع أن تأتي. قال لما؟ قال لأنها في العدة، مات أبي وهي في العدة لا تستطيع الخروج. الطبيب يقول لي، قال يا دكتور أنا ما أعلم، يعني المرأة في العدة لا تخرج أبدا من البيت. قلت لا، غير صحيح، إذا كان هناك أمر طارئ ضروري خرجت وعادت لو في العدة. يعني هذه سقطت وكسرت يدها لا تخرج من البيت، في الشرع تخرج. قال لي أنا ما أعرف الطبيب. قال ذهبت، قال عادتي لا أذهب إلى البيوت لكني ذهبت معه، قلت لأنهم في حاجة. قال لما وصلت شاهدت الأم قد لفوا لها يدها بضماد لكنهم شدوه شدا قويا، ويد الأم منتفخة وزرقاء. قال مباشرة أنا فككت هذا الرباط. قلت ما هذا، من كم يوم هذا؟ قالوا من يومين. قال لي والله يا دكتور يا أستاذ لو صبروا ساعات قليلة قادمة لكانت يدها أصابها الجنجرين وكنا بحاجة إلى قطع الكف. هذا الجهل بالإسلام، يجهل الناس وينسبون هذا الجهل للدين، أنه من الدين ألا تخرج في عدتها. قلت أبدا، هذه المرأة مثل هذه الحالة لو في العدة تخرج وتذهب إلى طبيب الأشعة ثم تذهب إلى طبيب الجراحة لإجراء الضماد وتعود إلى بيتها، لكنه الجهل والبعد عن العالم. ومن أمثال هذه القصص أظنكم تعلمون، أو هناك كثير مثلها، الإسلام يحتاج إلى معلم حتى يعلمك كيف تتقرب إلى الله تعالى. هذا ما كان من أمر بيعة العقبة الأولى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.